إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عثرات اللسان كبيرة، منها كبائر عظيمة. أما ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وحق رسله والدين، فإن الكفر كلمة، الكفر كلمة، قد يكفر الإنسان بلسانه، فمن قال كلمة الكفر بلسانه اختيارا فهو كافر خارج من الدين، وإن كانت كلمة باللسان، حتى وإن كان القلب على خلاف ذلك. فمن شهد شهادة الباطل في الله تبارك وتعالى، نسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقله، أو قال في الله تبارك وتعالى بغير حق وبعلم، أو سب الله أو سب رسوله أو سب دينه، حتى وإن كان في قلبه خلاف ذلك، فهو كفر، وهذا مخلد في النار. وأما عثرات اللسان بحسب الوقوع في حق المؤمن فكثيرة، وهذا هو موضوعنا. ذكرنا في الخطبة الماضية أن أعلى ذلك الرمي بالكفر، من رمى مسلما بالكفر ففيه إثم عظيم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. ومثله قول عدو الله أو قاتله الله، فهذا مثله في القول، فإن عدو الله هو الكافر، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أما المؤمن فالأصل فيه ولاية الله تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، وولاية الله للمؤمن بحسب إيمانه ودرجته في الإيمان. وقد يجتمع في المؤمن إيمان ومعصية، فيواليه الله تبارك وتعالى بحسب ذلك، وقد يبغضه الله أو يكرهه الله تبارك وتعالى بحسب ما فيه من معصية. ولكن كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه فهو ولي لله، وهو ولي للمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الشاهد أنه لا يجوز أن يوجه إلى مؤمن عدو الله إلا إذا كان قد كفر وخرج من الدين، عدو الله أو قاتله الله. ولذلك جاء في الحديث أيضا أن من قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله أو قال قاتله الله إلا حار عليه، يعني حار عليه الوصف. وأما اللعن فإن الله تبارك وتعالى يلعن الكافرين، وقد جاء اللعن كذلك على ما دون الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. فبعض هذا شرك، فالذبح لغير الله شرك وصاحبه ملعون، بنص حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن لعن والديه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، أو من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ يعني أنهم استنكروا ذلك، أن يقوم ابن بلعن والديه، فبين النبي أنه التسبب، فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني أن لعن الوالدين إنما هو التسبب في لعنهما، وذلك بأن يسب غيره فيلجئ هذا الغير أو يحمل هذا الغير على أن يسب أباه ويسب أمه، فيكون البادئ بالسب قد تسبب في أن يجر اللعن إلى والديه. فهذا من أكبر الكبائر. والشاهد أن هذا اللعن، لعن الله تبارك وتعالى، ثابت على هذه الكبيرة من الكبائر. فاللعن يمكن أن يكون من الله تبارك وتعالى للكافر، كما لعن الله تبارك وتعالى الكافرين ولعن إبليس، وكذلك يمكن أن يكون لعن الله تبارك وتعالى على كبيرة من الكبائر كما سمعتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرمي مؤمن أو سب مؤمن باللعن أو دعاء الدعاء عليه باللعن أن يقول له لعنك الله، فهذا أمر عظيم، ارتكاب لذنب عظيم، إما أن يكون الملعون مستحقا فيستحقها ويبوء بها، وإما أن ترجع إلى قائله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعن لا بد أن يبلغ محله، لا بد يبلغ محل، إذا قلت لعنك الله فقد أطلقت رصاصة، إما أن تصيب من أطلقته عليها ويستحقها، وإما أن تعود إليك، وإما أن تعود إليك إذا كان الملعون لا يستحق ذلك فإنها تعود إلى صاحبها. هذا ذكرناه في الخطبة الماضية. يأتي بعد ذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقذف لسان، القذف إنما هو من عثرات اللسان وهو كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنة، المحصنة أي العفيفة، العفيفة، يأتي لفظ المحصن، المحصنة تأتي بمعنى ذات الزوج كما قال جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات هنا ذوات الأزواج، ويأتي المحصنات بمعنى العفيفات كما جاء في قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات من المؤمنات يعني العفيفات، العفيفات التي لا ترضى الزنا على نفسها، وذلك أن الزانية لا يجوز المؤمن أن يقترن بها كما قال الله تبارك وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا ينكحها لا يتزوجها، على القول الأول في تفسير هذه الآية لا يتزوجها، كما قرأ النبي هذه الآية على مرثد بن أبي مرثد الغنوي الذي كان قد طلب من النبي أن يتزوج امرأة بغي كان يعرفها في الجاهلية من بغايا مكة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي لمرثد يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فافعل أو ذر، يعني افعل بعد ذلك بعد نزول هذه الآية أو ذر أو اترك، فترك هذا، وذلك أن هذا نهي الله تبارك وتعالى أن يقترن المسلم بامرأة غير عفيف. فالشاهد أن قول الله تبارك وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات العفيفات، الغافلات عن الشر، وهذه صفة مدح، صفة مدح أن تكون المرأة غافلة عن طرق الشر يعني غير عالمة بها. ثم المؤمنات، فخرج بهذا يعني بمفهوم المخالفة من لم تكن مؤمنة من لم تكن عفيفة، فهذه لها حكم آخر. قذف المحصنات، القذف هنا هو الرمي بالزنا خاصة، الرمي بالزنا خاصة إذا رماها بالزنا، أما رمى يعني المؤمنة بغير هذا فهذا له حكم آخر، سبها مثلا بسرقة بغير ذلك بأي نوع من العيب هذا غير هذا. فالكبيرة هنا إنما هي الرمي بالزنا خاصة، ولا شك أن رمي المحصنين كرمي المحصنات إجماعا، فقول الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فهؤلاء لا شك أنه سواء كان الرمي للمحصنات أو الرمي للمحصنين فإن الأمر واحد، بجامع العلة الواحدة وبجامع التسوية، وذلك أن المرأة العفيفة المؤمنة تتضرر بالقذف، وكذلك الرجل المؤمن الصالح يتضرر بمن قذفه كذلك، ولا خلاف في هذا. يعني لا خلاف في هذا الأمر أن الحكم واحد فيما رتب الله تبارك وتعالى عليه من هذه الجريمة، فإن الله تبارك وتعالى رتب على هذه الجريمة حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذه ثلاث أحكام رتبها الله تبارك وتعالى على قذف المحصنة. قال: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حكم في الدنيا، فاجلدوهم 80 جلدة. ثم: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قيل أبدا يعني إلى آخر حياته، وتقبل له شهادة أي في أي شيء، فلا يستشهد على أي أمر من الأمور، لا على عقد بيع ولا عقد إجارة ولا عقد زواج، في أي نوع من الشهادة هذا لا تقبل شهادته، لأنه فسق بذلك، فهذا فاسق. وقال الله: وأولئك هم الفاسقون، فاسقون خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإلا هذا الاستثناء هل يعود على كل شيء؟ لا، لا إجماعا لا يعود على الجلد، فالجلد هذا لا بد أن يكون حتى وإن تاب بعد هذا، ما دام أنه رفع أمره للسلطان فيجب أن يقام الحد عليه، ولا يجوز ولا للسلطان كذلك أن يسقط هذا الحد، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى. يعني اعلموا أن من الحدود ما هو حق لله وما هو حق للعباد، فإذا كان الحد حق لله لا يجوز إسقاطه، ما يجوز لأحد إسقاطه، كما قال النبي لأسامة لما أراد أن يسقط حد السرقة عن المخزومية، فقال له النبي: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني تشفع لتسقط حدا من حدود الله، يعني ليس هذا لي ولا لأحد. قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها. ولما حاول شخص أن يسرق من صفوان بن أمية وهو في المسجد، أراد أن يسرق يعني بردته تحت رأسه، فأمسك به ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رفع إلى النبي وأمر النبي بقطعه قال: يا رسول الله قد عفوت عنه. فقال: هل كان هذا قبل أن تأتيني؟ يعني كنت عفوت عنه قبل أن ترفع إلى الإمام، أما إذا رفع إلى الإمام فلا يجوز ولا للإمام نفسه ولا للنبي نفسه أن يسقط الحد. الشاهد أن من الحدود إذا كان الحد حق لله فلا يسقط، لا يسقط إذا رفع للإمام فلا يسقط، وأما إذا كان حق للعباد فيجوز إسقاط، يجوز إسقاط هذا الحد، اللي هو إذا كان حق للعباد كأن يكون قتل مثلا، عدوان، فهذا فيه القصاص، فيجوز إسقاط هذا الحد في أي وقت من أولياء الدم، أولياء الدم هم الذين يملكون هذا، فلهم أن يسقطوا هذا الحد ولو قبل ولو بعد صدور الحكم، يعني بعد أن يصدر حكم بالقصاص وقبل التنفيذ ولو بلحظة يقول: قفوا لا تقتلوه، أنا قبلت الدية وقبلنا هذا، فيسقط عنه الحد، فيسقط عنه الحد في أي وقت من الأوقات، سواء رفع للسلطان، لم يرفع، صدر الحكم عليه، لم يصدر بعد، فهذا يجوز إسقاطه عن المحدود. نعود إلى حد القذف، هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد إسقاطه ولا استبداله ببدل، بمال مثلا، كأن يذهب القاذف إلى المقذوف فيقول له: افدني بكذا وكذا من المال وسامحني، فما تنفع فيه الغرامة المالية، وذلك أنه حق لله تبارك وتعالى لا يستبدل ولا يسقط. فقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إلا الذين تابوا لا يدخل فيه الحد، الحد خلاص انتهى، ما دام رفع لا بد ان يؤدى الحد. اما الشهادة ولا تقبل له بشهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فلأهل العلم في هذا الامر يعني قولان، قول يقول يسقط عنه حكم سقوط الشهادة وتقبل شهادته اذا صلح حاله بعد ذلك واستقام، فانه بعد ذلك يصدر حكم ثاني بقبول شهادته بعد هذه التوبة. والبعض يقول ان هذا الحكم مؤبد، ان هذا الحكم مؤبد ولا يجوز قبول شهادته ابدا حتى وان كان اصبح بعد ذلك من اصلح الناس واتقاهم واصدقهم محافظا على الصلاة نحو ذلك، فان الله قد اسقط شهادته. قالوا اسقط شهادته ابدا، لان الله تبارك وتعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. قالوا هذا حكم مؤبد ولا تقبل لهم شهادة ابدا، قالوا هذا حكم مؤبد ولذلك لا يرفع عنه بالتوبة واولئك هم الفاسقون. هذا الذي قيل بانه يرفع عنه حكم الفسق اذا تاب الى الله تبارك وتعالى، فقبل التوبة هو فاسق وبعد التوبة يرفع حكم يعني الفسق. الشاهد ان هذه كبيرة، كبيرة من الكبائر، وقد قلنا انه سواء كان هذا القذف الرمي بالزنا للرجل المؤمن الصالح او المرأة الموصوفة هنا بانها امرأة محصنة عفيفة، كذلك يدخل في هذا ان المحدود في الزنا لا يجوز قذفه، المحدود في الزنا سواء كان الحد في هذا الزنا بشهادة او باعتراف لا يجوز قذفه، ومن قذفه حب، من قذف المحدود في الزنا الذي يقيم عليه حد الزنا سواء حد الزنا اللي هو الجلد في قول الله تبارك وتعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهذا الذي حد في الزنا هذا لا يجوز قذفه بعد الحد. يعني ما يجوز واحد يقابله ويقول له تعالى انت فاعل انت مجلود في الزنا، فاذا اتهمه او رماه على هذا النحو وهذا صدق، هذا صدق يحد. طبعا ينبغي ان نبين هنا امر، القذف ليس كذب، القذف الذي فيه هذه الاحكام ليس كذبا، قد يكون صدق، قد يكون هذا القاذف صادق، ولكن اذا كان صادقا فانه لا يجوز ان يتكلم الا اذا كان معه 4 شهداء، اذا كان معه 3 غيره عند ذلك يجوز له ان يتكلم بما رأى وما سمع، وان يقول فلان رأيته كذا وكذا او فلانة رأيتها كذا وكذا. اما اذا لم يكن معه 3 معه يشهدون فان تكلم فهو هذا القاذف، فهو هذا القاذف، هو رأى ورأى بعيني وهو صادق لكن هذا كذاب، لكن هذا في شرع الله تبارك وتعالى وحكمه كذاب، كما قال تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا ما جاب 4 يشهدون فهذا كذاب، هذا يجب أن يسكت، يعني من رأى وهو رائي وقد رأى الأمر فإنه يجب إما أن يكون معه 3 يشهدون وإما أن يسكت. ولذلك الذين حدوا في حادث إفك أم المؤمنين عائشة ما رميت به وبرأها الله تبارك وتعالى منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن الذين حدوا فيه إنما نقلوا الحديث فقط، وهذه أمر آخر، يعني من قال من تولى كبر الأمر بنفسه ومن نقله، فالناقل كالشاهد بزور. المهم مرة ثانية نعود خطوة إلى الأخير، القاذف قد يكون صادقا وهو كاذب، هذا يكون عند الله كاذب إذا لم يأتي بثلاث، وأما إذا كان كاذبا فيرمي المحصن الغافلة مفتريا فهذا أكبر من هذا، أكبر من القذف، هذا إثمه أكبر، هذا مفتري، هذا مفتر كذاب، وهذا من أكبر الكبائر، من اتهم بالباطل وقال بما ليس هو الحقيقة. أما من اتهم بصدق رآه ولكنه شهد أو نقل
ولا يملك أربعة يشهدون معه، لا يملك ثلاثة غيره يشهدون معه، فهذا هو الذي يقام عليه الحد، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فلا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالذي قال فيه: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالأمر على هذا النحو. إذن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات درجات، الدرجة العظمى والكبرى الافتراء، إذا كان فرية، إذا كان فرية وكذب. الدرجة الثانية إذا كان صادقا في نفسه عند نفسه لكنه لم يأتي بأربعة شهادة، وراح تكلم في الكلام ونقل هنا وهنا وقال رأيت فلان أو فلان يفعل كذا وكذا وليس معه أربع شهداء نقلها. ثم الدرجة الثالثة وهي مثل الثانية أن يسمع وينقل، أن يسمع وينقل، ويسمع من صادق وينقل، مجرد نقله لغيره هو هذا أصبح مشارك في هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن نقل حديث الإفك، من نقله مجرد نقل دون تثبت فيه، مجرد نقل لغيره، فهو داخل فيها. أما الرمي يكون كفرا ومخرجا من الملة، من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد إذ برأها الله تبارك وتعالى، فإن الله قد أنزل براءتها في السماء، ويكون هنا كفرا، وذلك أن هذا تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى، تكذيب لما أنزل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر من براءتها. فمن رمى أم المؤمنين كفر، هذا كفر، وليس هنا معصية في دائرة الإسلام، بل هذه معصية تخرج من الدين كليا، وهذا لا يفعلها إلا كافر زنديق. وكذلك من رمى زوجة من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الله قد شهد بأنه يريد أن يذهب عنهم الرجس كله، كما قال تبارك وتعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فزوجات النبي أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فمن رمى واحدة منهم فهو كافر بالله تبارك وتعالى زنديق، وهذا زندقته، لأنه مكذب لكلام الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم أطهار بفعل الله تبارك وتعالى، وفعله هنا يعني كوني قدري، يعني هذا أمر كوني قدري أن يصون الله تبارك وتعالى بيت النبوة عن كل إثم وكل انحراف. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس كله أهل البيت زوجات النبي ويطهركم تطهيرا، يطهرهم تطهيرا كاملا. فهنا يطهركم تطهيرا، تطهيرا كاملا من كل رجس ومن كل نجس. فمن رمى واحدة منهن وإن كانت غير عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر زنديق، لأن كفر هنا إنما هو رد لكلام الله تبارك وتعالى. إذن الأمر هذا درجات، وليس كله على درجة واحدة، يكون كفر وزندق وخروج من الدين برمي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، ثم يكون كبيرة عظيمة من الكبائر إذا كان افتراء، إذا واحد مفتري تولى كبر هذا الإثم كما فعل عبد الله بن أبي، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، فهذا إفك لأنه هذا كلام باطل، وعبد الله بن أبي افترى هذا افتراء: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره يعني الذي افتراه أول مرة والذي بدأ هذا الأمر له عذاب عظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى ما هو الواجب على المؤمن عندما يسمع مثل هذا الكلام. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني هذا الأساس من أساس المؤمن، أنه إذا سمع أنه يرمى أخا له أو أختا له بالزنا أن يظن في نفسه الخير، أن يظن في نفسه الخير ويظن في إخوانه. أنت تتهم نفسك إن كنت على استقامة، تتهم نفسك، طيب يا قد يكون أخوك أولى بهذا، مثل ما قال يعني أبو موسى الأشعري لزوجته، قال لزوجته: أرأيتي لو كنت مكان عائشة كنت فعلت هذا؟ فقالت لا والله. فقال وأنا والله لو كنت محل صفوان مكان صفوان ما فعلت ذلك، والله إن عائشة لأفضل منك وإن صفوان لأفضل مني. قال هذا صفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك، فكيف يكون هذا؟ فقول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وبعض هؤلاء الذين قالوا كحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومصطح بن أثاثة لم يكونوا يعتقدون هذا، وإنما لنقلهم الحديث، وحمل بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما نقلوا الحديث دون تثبت منه فإنهم جلدوا الحد. إذن هذه الخطوة الثانية يكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان القذف لأمهات المؤمنين، أمهاتنا نحن المؤمنون وهم أمهاتهم، كما في قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكل مؤمن فزوجات النبي أمه بمثابة الأم احتراما وتقديرا ومكانا. فمن رمى أمه هذه اللي هي أشرف من أمه لأمه التي ولدت فهذا كافر، هذا كافر زنديق، لأنه يرد كلام الله تبارك وتعالى. ثم من رمى مؤمنة بعد ذلك مفتريا كاذبا فهذه فرية عظيمة وكذب. ثم من رمى بالصدق، من قال بصدق ولكنه لم يملك شهود يشهدون ذلك فلا شك أنه هذا يحد في الدنيا وهو فاسق كذلك عند الله تبارك وتعالى، لأنه تكلم بما لا يستطيع أن يثبته الإثبات الشرعي. فالإثبات الشرعي لهذا الأمر لا بد أن يكون بشهود أربعة، ولذلك منع الله تبارك وتعالى أن يثبت هذا إلا بشهود أربعة حتى من الزوج إذا رمى زوجته. ومعلوم أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته إلا يعني في الغالب 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 هو صادق في هذا، لأن هذا أمر يخصه كذلك ولا يخص الزوجة كذلك. ونادرا ما يرمي إنسان يعني زوجته بغير الحق إلا أن يكون متهتكا مجرما. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى لم يقبل من الزوج في رمي زوجته إلا بأن يأتي بأربع شهداء يشهدون، كما قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فهذا إذا ما قدر فشهادة أربع، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال جل وعلا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وهذا لأن الرجل لا يستطيع أن يصبر إذا رأى امرأته على الزنا، فشرع الله تبارك وتعالى في هذا الفراق عن طريق هذا اللعان، عن طريق اللعان ليكون يعني الأمر إلجاء له أن يقول الصدق، وإلجاء لها كذلك أن تقول الصدق. فإن لم يقول الصدق فإنه يفرق بينهم هذه الفرقة الأبدية التي لا عودة بعدها إلى أن يعاشر أحدهم الآخر مرة ثانية أبدا. المهم الخلاصة أن الرمي بالزنا خاصة اللي هو القذف كبيرة من الكبائر، وفي هذه الدرجات من الإثم التي يعني سمعتموها. ونعود فنقول هذا الأمر كلمة كلمة، واحد يجلس يسمع ثم ينقل يقول لك أنا ما لي شغل أنا سمعت الكلام هذا وأنقله، أنت مستبعد، أنت في هذا الذي سمع ونقل دون أن يتثبت. إذا قال هذا الكلام نقله لغيره فهو قاذف، فهذا قاذف عند الله. واعلموا يا إخوة أن الذي لا يناله الحد في الدنيا يناله في الآخرة، ما في هروب، ما في هروب إلا أن كان يهرب من هذا بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا حق لله. ثم بعد ذلك يسقط حقوق العباد، لابد أن يعتذر وأن يتسامح ممن تكلم في حقهم، وإلا بقي هذا عليه، بقي عليه هذا الإثم إلى يوم القيامة. فما في هروب، حتى من السيد لعبده أو السيد لأمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى عبده أو أمته بالزنا حد يوم القيامة. يوم القيامة وهو كاذب، من رمى عبده أو أمته بالزنا وهو كاذب حد يوم القيامة، الله يحد يوم القيامة. إذا كان كاذب فقال لعبده روحا جزانية، أو راحة، أو قال لأمتي أنت يا فاعلة أو يا زانية، وهي ليست كذلك، وإنما أراد شتمه، يعني مجرد شتم وسب، وليس عنده يعني بينة ولا دليل من هذا، يحد يوم القيامة. فما في هرب، ما في هروب، ما في هروب من المعصية. المعصية تلاحقه، إما أن تفر منها في الدنيا بالتوبة، ومثل هذه التوبة هنا تتعلق بحقين: حق الله تبارك وتعالى وحق العباد. لا بد أن تعتذر من العبد الذي قد تكلمت عنه هذا، وسواء تكلمت عن هذا في ملأ أو تكلمت عن هذا في سر، فكذلك الأمر كذلك. ونعود نقول: إذا كان الأمر كذلك فسقطات اللسان كبيرة. انظر في مجتمعات الناس ومجالس الناس، تجد أكثر ما يقال مثل هذا الحديث، ويقال وكأنه يشربون الماء، يتكلمون في أعراض الناس وينقلون، وقيل عن فلان كذا، وقيل عن فلانة كذا، وكأنه يشرب الماء، ما في شيء، ولا يشعر حتى بنوع من التأثم، ولا إنه عمل شيء. والله يقول: إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه تلقوا كلام تلقيه بألسنتكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقول بلسانك كلام لا علم لك به، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسب إن هذا الأمر هين، ما سويت شيء، سمعت كلام ونقلته، وهو عند الله عظيم. فهذا أمر عظيم، سقطات اللسان سقطات عظيمة، وهذه من أعظم سقطات اللسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا من الإثم كله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، على العبد دائما أن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة في كل وقت. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، صلوات الله وسلامه عليه. التوبة إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار، عثرات اللسان كثيرة، وعلينا أن نراعي حقوق العباد، ونعلم أن حقوق العباد عند الله تبارك وتعالى الأصل فيها أنها لا تسقط. ما يسقط الله عز وجل حق العبد، حق العبد عند الله لا يسقط. الله تبارك وتعالى يسقط حقه ويعفو عنه سبحانه وتعالى باللجوء إليه والاستغفار إليه، لكن حق العبد الله لا يسقطه إلا إذا أسقطه العبد، إلا إذا أسقطه العبد. بل لو كان العبد كافر في ناس يكونوا في النار، ولكن لبعض أهل الإيمان لهم عليهم حقوق. الله تبارك وتعالى يسمح للكافر الكافر اللي هو مخلد في النار، ولكنه يطالب بحقه عند مؤمن، الله يجيب له حقه، لا بد يؤدي له حق، لا بد أن تؤدي حق الغير ولو كان كافر، فيطالبك به تؤديه. فنراعي هذا، نراعي أن حقوق العباد شديدة، وأن الله تبارك وتعالى لا يتنازل عنها إلا بعد أن يعني يتنازل عنها العبد، فإما يتنازل عنها في الدنيا وإلا بقيت دين عليك يوم القيامة. والنبي يقول: لا تدرون من المفلس، قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال: ولكن المفلس يوم القيامة من أمتي رجل يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتمها ولطمها وسفك دمها وأكل مالها، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته خلص، تأخذ الرصيد، أخذ من سيئاته، فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد جاء في الحديث أن طالب الحال صاحب الحق يأتي يوم القيامة يقول يا ربي لي حق عند فلان، يقول له لم يبق عنده حسنة، كل حسنات راه، قال فليأخذ من سيئات، عندي سيئات كثيرة يأخذ منه، فيأخذ من سيئات هذا الذي له الحق ويوضع على هذا على الذي ظلمه ويلقى في النار. فلا تضيع أعمالك، لا تضيع عملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، قال لمعاذ قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، كل هذا الأمر شل يملك لك كل أعمالك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، وأشار إليه. قال يا رسول الله أو نحاسب على ما نتكلم، قال ثكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسن، حصائد الألسن كثيرة، وحصاد اليوم بالنسبة لنا كل واحد كده ينظر في صحيفته في اليوم كم تكلم، ما ميزان هذا الكلام، كل واحد منا إذا سجل كلامه ممكن يطلع كراستين ثلاث كراسات كل يوم تتكلم، إذا أنت سجلته كم في هذه الكراسة أو الكراستين من الإثم، وكم فيها من البر. حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.
آمين. وصلي وسلم.